بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، والذي سوف نخصصه للرد على شبهة حديث الحوض. كثيرا ما يطرح الشيعة الرافضة هذه الشبهات حتى يشككون المسلمين في عقائدهم. وفي هذه الحلقة بإذن الله بفضل الشيخ خالد الوصابي سوف نفهم المعنى الصحيح، كيف نفهم هذا الحديث، وبالتالي سوف نرد هذه الشبهة بإذن الله. حياك الله وفضلك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق، وحيا لك المشاهدين الكرام في كل مكان.
اسمح لي أن تكون يعني هذه الحلقة يعني بداية سلسلة للرد على شبهات الشيعة، ونبدأ بحديث الحوض. نريد أن طبعا نعرف ما هو الحديث، ومن ثم كيف نفهم هذا النص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لهم الدين. الحديث هو يسمى حديث الحوض لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يتحدث عن أصحابه، فيقول أنه يأتي يوم القيامة فيقول أصحابي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني يكون هو قائم على الحوض فينادي، يرى ناسا يطردون على الحوض فينادي ويقول أصحابي أصحابي، يعني خلوا أصحابي يشربون، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم قد غيروا وبدلوا، وفي رواية إنهم لا يزالون مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. هذا الحديث استدل به الشيعة الاثنى عشرية على أن الصحابة رضي الله عنهم قد ارتدوا عن دين الإسلام بدليل حديث الحوض. ونحن نريد الآن أن نتدارس هذا الحديث دراسة، هل يدل الحديث هذا على ردة الصحابة جميعا؟ هل ارتد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم جملة وتفصيلا؟ أم ارتد أناس معينون محل اتفاق بين السنة والشيعة؟ أم ارتد أناس اختص الشيعة بمعرفتهم وبيان أعيانهم ومن هم هؤلاء المرتدون؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة. عندنا تساؤلات قبل أن ننطلق في هذه الحلقة. التساؤل الأول، هل هذا الحديث مروي في كتب الشيعة بهذا اللفظ أم هذا اللفظ موجود عند السنة فقط دون الشيعة؟ فإن كان مرويا عند السنة فقط بهذا اللفظ ولم يكن مرويا عند الشيعة بهذا اللفظ، فكيف يحتج الشيعة لتكفير الصحابة بهذا الحديث؟ أم هذا الحديث مجرد فقط تلفيق، يعني استدلوا به من كتب السنة وعندهم روايات أخرى أكبر من هذا الحديث لتكفير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذن هذا مجرد تساؤل، هل هذا الحديث مروي بنصه في كتب الشيعة أم ليس مرويا؟
إن لم يكن مرويا،
كيف اعتمدوا على كتب السنة لتكفير الصحابة؟ ولم يعتمدوا من أحاديث السنة لإقامة الدين، يعني ما يتعلق بالتكفير سيأخذون من كتب السنة،
يعني انتقاء.
ما يتعلق بالتكفير سينظرون من كتب السنة ما يتعلق بالتكفير
من باب الانتقاء،
من باب الانتقاء.
والفهم الفهمين الخاص.
إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل هذا الحديث رواه صحابة يحكم الشيعة عليهم بالردة أم يحكمون عليهم بالإسلام؟ يعني من رواة أنس بن مالك وأبو هريرة وفلان وفلان، هؤلاء رواة حديث الحوض هل هم مسلمون عند الشيعة أم كفار؟ أم ينطبق حديث الحوض عليهم؟ شيء عجيب. يعني أنت ولو نظرت في كتب الحديث التي روات حديث الحوض لوجدت أن هذا الحديث مروي عن صحابة ممن تكفرهم الشيعة بهذا الحديث. يعني أنت تستدل بحديث رواه صحابي أنت تكفره بالحديث الذي رواه. سبحان ربي العظيم، يعني شيء عجيب. يعني صحابي روى الحديث حديث الحوض، أنت تستدل بحديث الحوض لتكفير الصحابي الذي رواه هذا الحديث. وهذا من التناقضات، إما أن يكون هذا الحديث صحيح فيكون الصحابي عدلا الذي رواه وليس كافرا، وإما أن يكون الحديث ليس صحيح.
طيب، هناك نقطة ثالثة.
هل
يستطيع أن يخرجوا أهل البيت من هذا الحديث؟
هناك رواية،
علي بن أبي طالب والحسن والحسين مثلا،
بل في أعظم من هذا، في رواية في كتب الشيعة الاثنى عشرية فيها بيان على أن الصحابة هم أهل البيت. أن الصحابة هم أهل البيت. إذن لو جئنا نحن نكون انتقائيين ونريد أن نلزم الشيعة، ولو كان عندنا والعياذ بالله يعني سوء نظر وسوء طوية ضد أهل البيت لاستدللنا بهذا الحديث لتكفير أهل البيت. مثلا هذا كتاب اسمه بصائر الدرجات للصفار، هذا الحديث أو هذا الكتاب فيه حديث يبين على أن الصحابة هم أهل البيت. سأقرأ الحديث. عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم، لا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله وكان في سنتي وفي سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني. فما قال أصحابي فخذوه، فما قال أصحابي فخذوه، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم، فبأيها أخذتم فبأيها أخذ اهتدى، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. قيل: يا رسول الله، ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي. ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي. إذن هذا الحديث لما يأتي إنسان ويقول: من هم الصحابة؟ هذا الحديث يقول: أصحابي هم.
يقول أصحابي.
نعم.
ما الذي يعني يدريكم لعله يقصد أهل البيت بناء على هذه
بناء على الصحابة. هذه الرواية، وهذه الرواية موجودة أيضا في كتاب الاحتياج للطبرسي، ليس في كتاب واحد.
نعم.
نفس الكلام موجود، هذا نفس الحديث مروي في كتاب الاحتياج للطبرسي في المجلد الثاني، وهو يتحدث عن هذا الحديث، يقول نفس الرواية ونفس الحديث، يقول: قيل: يا رسول الله، من أصحابك؟ قال:
أهل بيتي.
أهل بيتي. إذن لو كان لنا نحن سوء طوية في الطعن في بيتي أهل بيت النبوة، لقلنا إذن أصحابي تشمل أهل البيت وهم المقصودون،
بل هم أهل بيتي،
بل هم أهل بيتي
تشمل. قال: هم أهل بيتي. لو من باب الإلزام طبعا،
من باب الإلزام. وإلا نحن ننزه أهل البيت ونقول هذا الحديث طبعًا لا يشملهم
طبعا.
لا يشملهم. لو جاء الخوارج وقالوا: لا، بل يشمل علي وهو من أهل البيت. لأن الخوارج أصلا يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يمكن أن يستنبطوا من هذا الحديث على أن الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم قد غيروا وبدلوا، سيقول: إذن هذا يشمل أهل البيت، كما في كتاب إثبات الهدى بالنصوص والمعجزات نقل عن بصائر الدرجات للصفار هذا الحديث، يعني مما يدل أن هذا الحديث موجود ومشهور عند الشيعة. قال هنا في المجلد الثاني صفحة 139: قال: واختلاف أصحابي لكم رحمة. قيل: يا رسول الله، من أصحابك؟ قال:
أهل بيتي.
أهل بيتي.
وعلى فكرة ختم بها الحديث، يعني
إيه أهل بيتي،
يعني نقطة بعد منها، ما فيش يعني تفسير أو ما فيش قرينة
أبد
يعني تبعد اللفظ عن ظاهره، يعني
قال أهل بيتي. إذن هنا لما نأتي في هذا السؤال، لو جاء مغرض وصاحب طوية فاسدة ويقول: أصحابي أصحابي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إذن أصحابي هم أهل بيتي، كيف يكون جواب الشيعة؟ سيقول: لا، أهل البيت قد جاءت أحاديث وآيات
بفضلهم
ومناقبهم. نحن نقول: وكذلك الصحابة الذين تكفرونهم قد جاءت آيات وأحاديث في فضائلهم ومناقبهم. ما كان جوابكم هو
جواب بنفس الرد، وهذا لا 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 يشترط أن يكون خبيث الطوية، يعني يشترط ممكن إنسان بيلزمه. أنا أطرح عليهم هذا الطرح مثلا من باب الإلزام،
من باب الإلزام،
يعني كيف يثبتون أن أهل البيت لا يدخلون في هذا الحديث، أقصد حديث الحوض، والنبي عليه السلام في كتب شيء يقول أن أصحابهم أهل بيت
بنص، عرفنا النص. الآن عندنا تساؤل: الشيعة لمن يختاروا؟ لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هنا تساؤل: هل كل الصحابة ارتدوا؟ ما كان ما سيكون جواب الشيعة قطعا لا.
نعم.
لن يقول الشيعة أن كل الصحابة ارتدوا، سيقول: لا، بعض الصحابة ارتدوا.
نعم.
لأنهم لو قالوا كل الصحابة ارتدوا سيشمل
ذلك
علي وعمار وحسن والحسين.
نعم.
إذن من يشمل؟ بعض
الصحابة،
بعض الصحابة سيشمل بعض الصحابة. من هم هؤلاء البعض؟ لا يخلو الأمر من حالتين.
نعم.
إما أن يكون الأكثر ارتدوا أو الأقل
ارتدوا.
ماذا يترتب على هذا من نتيجة؟ إن قلنا أن الأكثر هم الذين ارتدوا، الذي يثبت إسلام أحد من الصحابة يحتاج إلى الدليل.
نعم.
لأن الأصل هل باقي فيهم الإسلام أو الأصل فيهم الردة؟ إذا كان الأصل فيهم الردة
يحتاج دليل للإسلام.
فالذي يثبت أن يقول، الذي يقول أن عمار مسلم يحتاج إلى دليل.
يحتاج إلى دليل.
يعني فنحتاج إلى كل واحد من الصحابة لإسلامه إثبات دليل معين.
نعم.
وإذا قلنا أن الأصل في الصحابة هو الإسلام، فالذي يدعي ردة الصحابة هو الذي يحتاج إلى دليل.
بالضبط.
إذن
هو الذي يطالب بالدليل.
هو الذي يطالب بالدليل. إذن هنا ضفة أهل السنة وهنا ضفة الشيعة.
نعم.
السنة يقولون الأصل في الصحابة الإسلام والإيمان.
نعم.
الشيعة يقول لا، الأصل فيهم الردة. إذن نحن عندما نقول للشيعة ما هو الدليل على ردة هذا الصحابي المهم؟ نعم.
ما هو يأتي يقول لي ما الدليل على إسلام أبو بكر وعمر وعثمان؟
لا لا،
هو الذي عليه أن يأتي.
نعم.
بالدليل على ردتهم أو على يعني كفرهم أو شركهم والعياذ
بالله. وهذا مبني على إيش؟ على النقطة المحددة. وهي هل الأصل ثبوت الإسلام؟
هم جعلوا الأصل
الردة.
آه.
البناء على الأغلب، هل أغلب الصحابة ارتدوا؟
نعم.
أم أغلب الصحابة لم يرتدوا؟ فإن كان أغلب الصحابة ارتدوا معناه عندهم أنه كل صحابي يحتاج إلى الدليل.
لكن يبقى هنا المعضلة عند الشيعة الآن اللي هيواجهوها يعني.
نعم.
لا يستطيعون إثبات إسلام علي بن أبي طالب والحسن والحسين إلا بما أثبتنا به إيمان الصحابة.
لو قالوا والتزموا بالأصل الذي بناه أهل السنة، الأصل في الصحابة الإسلام، ما احتاجوا إلى إثبات دليل في كل واحد معين.
طبعا.
لكن لما يقولوا الأصل في الصحابة الردة، فنطالبهم مثلا ما هو الدليل على إسلام سلمان؟
لو جاب دليل نفس الدليل هتلاقيه موجود لأبي بكر وعمر وعثمان.
إما أن يكون الدليل لا يخلو الدليل من ثلاث حالات، إما أن يكون دليلا عاما من القرآن. فالدليل العام كما يدخل تحته سلمان الفارسي وبلال وعمار يدخل تحته أبو بكر وعمر.
بالضبط.
وإما أن يكون دليلا خاصا إما عند السنة وإما عند الشيعة. فإن كان دليل خاص عند الشيعة سنقول له لا، نحتاج دليل متفق عليه.
نعم.
بين الطرفين.
نعم.
وهكذا.
والمتفق عليه هو القرآن الكريم.
نعم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار.
صلاة. نعم. وصدق الله.
يعني صدق الله.
نأتي إلى مسألة مهمة بعد أن عرفنا أن هناك روايات تقول على أن الصحابة هم أهل البيت. كم عدد الصحابة هنا؟ لما يقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، نريد أن نعرف كم العدد الكلي للصحابة وكم عدد المرتدين منهم.
نعم.
كم العدد الكلي عند الشيعة للصحابة؟ لا شك ولا ريب أن العدد الكلي عند الشيعة للصحابة مختلف فيه عندهم. فمنهم من يقول عددهم 100,000، ومنهم من يقول كما في رواية عندنا إن عددهم فقط 12,000. إذن الباقون ماذا نسميهم؟ هل 12,000 أيضا دخل تحتهم المرتدون؟ سنقرأ الرواية التي جاءت في كتاب الخصال للصدوق. يقول عن أبي عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، 8,000 من المدينة و2,000 من مكة و2,000 من الطلقاء، ولم يرى فيهم قدري ولا مرجئي ولا حروري ولا معتزلي ولا أصحاب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل الخبز الخميس.
طبعا هنا في أكثر من نقطة ممكن نلاحظها في هذه الرواية. أول شيء اعتبر الطلقاء من الصحابة، لاحظ؟
صدقت.
هنا اعتبر الطلقاء من الصحابة بعكس الشيعة
كان أصحابه رسول الله،
وهنا يمدحهم ال 12,000، يمدح ال 12,000.
لا يخلو الأمر كما قلنا من حالتين.
نعم.
إما أن يكون هؤلاء هم العدد الكلي للصحابة.
كم
عدد الصحابة الذين حضروا يوم يعني الغدير بالنسبة للشيعة؟ الروايات الأخرى للشيعة يقولون 80,000، 100,000،
120,000.
إذن إما أن يكون هذا هو العدد الكلي للصحابة، فيدخل فيهم كما يقولون المنافق وغير المنافق، لأن الشيعة يرون أن المنافق يدخل تحت اسم الصحابي.
من ناحية اللغوية ولا الاصطلاحية؟ يعني
أصلاً
نقول من ناحية اللغوية ممكن تقول هذا، حتى لا يعني يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما جاء. من ناحية
اللغوية، اللغوية يدخل أبو جهل ويدخل اليهود ويدخل عبد الله بن أبي، لكن نحن نتكلم الآن عن مصطلح شرعي. مصطلح شرعي للصحابة. ما هو الفرق بين المنافق وبين الفرق بين المؤمن؟ الإيمان. والفرق بين الصحابي الصحبة الشرعية هو الإيمان. إذا كان هؤلاء هم الصحابة الكل العدد الكلي، فإذا الباقون ما حكمهم؟ ماذا نسميهم؟ هل هم صحابة ولا غير ذلك؟
هم حتى الطلقاء سموهم صحابة في هذه في نفس الرواية
بالنسبة
الألفين اللي ذكروا.
نعم. وكانوا ألفان وألفان من الطلقاء.
نعم. سموهم صحابة، ودي نقطة على فكرة ربما نحتاجها
كثير
يعني في ربما في طرح آخر. لكن الشاهد هنا أن الشيعة لأنهم ينطلقون من منطلق خبيث في الأساس.
نعم.
ينظرون إلى مثل هذه الأحاديث بهذه النظرة. أما الإنسان إذا كان بالفعل يبحث عن الحق وينطلق من منطلق سليم من خلال أول شيء اللي احنا متفقين عليه كتاب الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعني يذكر الصحابة يذكرهم بالثناء في آيات كثيرة، وإحنا ضربنا ربما هذه الآية من سورة الفتح الآية 29، لكنهم يعني لا ينظرون إلى القرآن الكريم، ينظرون فقط إلى الأحاديث اللي هي منها ممكن يكون فيها الشبهات. والحديث إذا ما كانش موجود عندهم، أنا بلخص يعني، إذا ما كانش الحديث ده موجود في كتب الشيعة يبقى أخذوه من كتب السنة، هل يؤمنون بالأحاديث التي جاءت عن طريق الصحابة؟ هذا سؤال، لأن هم المسألة عندهم عقائدية والعقيدة عندهم لا تؤخذ إلا من إيه؟ المتواتر،
من المتواتر
يعني حتى أحاديث الأحد لا تصلح. ومن طبعا المؤمن الإمامي العدل صرح إيه علماء الشيعة هم أخذوها. تسمح لي أضيف إلزام آخر إذا سمحت لي. هم يقولون في الحديث يقول إنك لا تدري ما أحدثه من بعدك،
يعني هنا
الرسول لا يدري، هل هم بيؤمنوا أن الرسول لا يدري بما حدث من بعده؟
هذا بالمناسبة كان مرة بيني نقاش أنا وأحد الشيعة وطرح لي مسألة حديث الحوض ليريد أن يثبت أن الصحابة ارتدوا. قلت له هل هذا الحديث صحيح عندك أم لا؟ قال ماذا تريد من هذا؟ قلت هل تأخذ بالحديث؟ قال لماذا؟ لأنه يعرف أن وراءها مطرة. قلت له إذا كنت تؤمن بهذا الحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وقال إنك لا تدري ما. قال لا، هذا النصف الحديث لا نأخذ
يعني مسألة انتقائية، وده اللي احنا بنقوله يعني.
نعم،
هذا دليل إن هم عقدتهم أصلا خطأ يعني كلها، حتى في مسألة
هذا الحديث نفسه لا يؤمنون به
بالضبط
بكل حذافيره. يؤمنون بالانتقاء الذي يفيد على أن الصحابة يعني ارتدوا. وأنا أسأل سؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما حكم لأولئك النفر بالصحبة هل كان قبل علمه بردتهم أم بعد علمه؟ يعني هل كان قبل العلم بالردة أم لا؟ لا شك ولا ريب أنه حكم لهم بالصحبة قبل أن يعلم أنهم ارتدوا، فلما علم أنهم ارتدوا خلاص. ولهذا عندنا مسألة مهمة جدا، هناك صحبة لغوية وهناك صحبة شرعية. فالصحبة الشرعية مثل الإيمان، مثل التقوى، مثل الإسلام والإيمان.
نعم. طبعا فضيلة الشيخ، هم أصلا لما يتحدثون عن مثلا ردة الصحابة،
نعم،
طيب ماذا نفعل بالأحاديث اللي مثلا على سبيل المثال اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أثنى فيها على الأنصار؟
لا
مثلا يعني ماذا نفعل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على الأنصار في أحاديث كثيرة حتى جاءت في كتب الشيعة أن الأنصار ترسي وأوصى بالأنصار؟ ماذا نفعل في هذه الأحاديث إذا كان الأنصار ارتدوا؟
القرآن الكريم يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فكيف سيفعلون بهذه الآية الكريمة وهي في نص القرآن الكريم؟ هناك
هذا في غزوة الأسرة،
في آخر الغزوات،
آخر الغزوات. يعني حتى عشان ما يقولوش كان في البداية مثلا ونسخ مثلا، هذا في آخر الغزوات.
هناك مسألة مهمة جدا كنت أشرت إليها، وهي أن الصحبة الشرعية تنتفي بالردة. يعني عندما نقال فلان صحابي، فعندما يرتد عن الإسلام ما عاد يسمى صحابي. لماذا تلزمني بمن شخص؟ هات لي أن فلان من الناس ارتد، خلاص أنا ما عاد أسميه صحابي.
من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام،
لأن تعريف الصحابي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما من ارتد عن دين الإسلام فهو لا يبقى له اسم الصحبة الشرعية، لكن الصحبة اللغوية لا تنتفي عنه.
بالضبط،
لا تنتفي عنه. إذا من ارتد
زي يا صاحبي السجن،
يا صاحبي السجن،
هذه صحبة مكان، صحبة لغوية.
وتلاحظ أن قوله يا صاحبي السجن فيها تقييد، أن هذه صحبة يعني ضرورية أو صحبة طارئة أو صحبة لا ينفك الإنسان عنها. قال يا صاحبي، أي يا صاحبي في السجن، أنا ما استطيع أباركم ولا استطيع أن أهرب. بخلاف الصحبة النبي للصحابة لصحبة إيمان وتقوى،
إذ يقول لصاحبه،
إذ يقول لصاحبه
لا تحزن،
نعم،
إن الله معنا،
نعم،
وليس معي، سبحان الله،
نعم،
في آية الغار.
وهنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ولم يقل إذ يقول لصاحبه في الغار، لأنه لو قال إذ يقول لصاحبه في الغار لكان مثل يا صاحبي
السجن.
لكن قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فصحبته ليست مقيدة بالغار فقط، هي قبل الغار وبعد الغار.
وإن الله معنا،
نعم،
وايضا مساله مهمه جدا.
انا اسال
سؤال، متى صحب ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام في الغار في الهجره، ومتى نزلت اذ يقول لصاحبه؟
نعم،
في غزوه تبوك. ما بين غزوه تبوك والهجره كم سنوات، يعني انه ظل صاحبا له الى اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام،
حتى يعني في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، قال مر ابا بكر فليصلي بالناس.
نعم. اذا ناتي الى مساله اخرى، وهي كم عدد المرتدين؟ إذا كان الشيعة عندهم ارتباك في عدد الصحابة، هل هم 100,000 12,000 كم عدد الممدوحين منهم، كم عدد المذمومين؟ نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة كم عدد المرتدين الذين ارتدوا وكم الباقين على دين الإسلام. هناك روايات متناقضة في كتب الشيعة تدل على أن عندهم تناقض في مسألة المرتدين في كتبهم. هذا كتاب الذي هو كتاب الروضة من الكافي، كتاب الكافي الجزء الثامن، وهو يتحدث عن المرتدين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صفحة 245 يتحدث هذه الرواية كما يلي. قال عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر قال كان الناس أهل ردة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة. كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. هنا عندي سؤال، كم عدد المؤمنين؟
ثلاثة.
والباقون
غير مؤمنين مرتدين.
ومن الثلاثة؟ فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. إذا أنا أسأل سؤال، الذين رووا حديث الحوض هؤلاء الثلاثة؟
لا.
طيب، إذا يبقى الآخرون الذين رووا حديث الحوض هم أصلا
مرتدين عندهم،
مرتدين عند الشيعة. إذا ما بقي من الصحابة مؤمن عند الشيعة إلا ثلاثة. وبعض الأحيان يتبرعون فيزيدون آخرين، يعني إذا هذا النص فيه
ثلاثة بس
ثلاثة. هنا نص آخر فيه على أن المرتدين يعني أقل بواحد، يعني زدنا بدل ما كانوا ثلاثة زدنا إلى أربعة. هذا كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي، نفس الرواية نفس ثلاثة، وسيأتينا أزيد من ذلك. هذا اختيار معرفة الرجال للطوسي، يقول هنا الرواية كان الناس أهل ردة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا
بعد النبي صاد كاتبه
صاد، يعني ما يقول صلى الله عليه وسلم. كان الناس أهل ردة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا
ثلاثة.
ومع ذلك يتهمون أهل السنة أنهم لا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. يأتينا أيضا يزيدون بعد ذلك إلى سبعة.
نعم.
هذا كتاب الاختصاص للمفيد في مصنفات الشيخ المفيد. يتحدث فيه في رواية يقول إي والله يا ابن أعين، ويروي الحديث قال سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله عليه السلام فلم يزل يسأل حتى قال فهلك الناس، يعني كله حكم بالهلاك والضلال والردة. إذن فقال إي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون أجمعون. قلت أهل الشرق والغرب، ليس فقط الصحابة، حتى الذين هم مؤمنون خارج مكة والمدينة، وحتى الذين آمنوا ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت أهل الشرق والغرب، قال إنها فتحت على الضلال، إي والله هلكوا إلا ثلاثة نفر، سلمان الفارسي وأبو ذر والمقدد ولحقهم عمار.
يا عمار
لحق
اللحظات الأخيرة،
قد كان يعني رجل
حيث ثم رجع.
نعم. وأبو ساسان الأنصاري وحذيفة وأبو عمرة، فصاروا سبعة. إذن الصحابة ما عاد باقوا إلا
الذين لم يرتدوا،
الذين لم يرتدوا إلا
سبعة.
نعم. ثم بعد ذلك إلا ثلاثة نفر، والأنصار كلهم ارتدوا عند الشيعة الاثنى عشرية. طبعا لو جئنا إلى حديث الحوض عكس هذا تماما. حديث الحوض يقول أصيحابي يعني في رواية أصحابي.
نعم.
وفي رواية أصيحابي، يعني تصغير أصحاب يعني قليل، لأن التصغير قد يأتي بمعنى القلة.
نعم.
بمعنى القلة. وفي رواية الرهط.
وكلمة
الرهط تفسر الحديث كله، بمعنى أن الرهط هو من بين الثلاثة إلى التسعة. أو بهذا المعنى.
نعم. ما بين قليل.
العدد القليل. ما بين الثلاثة إلى التسعة. إذن هذا المعنى أو حول هذا المعنى يعني لا يزدادون، لا يكون أكثر من مئة أو بهذا المعنى.
وكذلك أصيحابي
وأصيحابي يدل على القلة. إذن حديث الحواض يدل على أن المرتدين قليل. وكتب الشيعة تدل على أنه عكس ذلك تماما، يعني إذا كان المرتدون مثلا من حديث الحوض 5 7 10 20 فالشيعة يقول لا بالعكس، المؤمنون 3 4 5
بعكس النصوص التي جاءت
بعكس حديث الحوض الذي
يعني تعدد الروايات فسر الحديث ربما أو ساعد في تفسير الحديث. يعني
حديث الحوض يقول أصيحابي يعني التصغير قليل، ورهط من أصحابي بمعنى قليل جدا، لكن الشيعة يأخذون بعكس الحديث تماما تماما. نأتي إلى مسألة مهمة في حديث الحوض. هل حديث الحوض بيّن سبب الردة؟ هل بيّن ما هو سبب الردة؟
قال أحدثه من بعدك.
ما بماذا أحدثه؟
لم يبين.
لم يبين. لكن الشيعة يفسرون الحدث والإحداث بمعنى أنهم بايعوا أبو بكر الصديق. ولم يبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا هو معنى الإحداث عندهم وفي. وهذا التفسير للحديث بدون.
لذلك يربطون الإمامة بهذه الشبهة.
بهذه الشبهة. ولذا تجد في كتبهم النص على ذلك، وأن الردة التي حصلت للصحابة ليس بسبب كفرهم بالله ولا بسبب عدم إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بعدم بيعتهم لعلي وبيعتهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه.
هي ردة عندهم،
هي ردة
يعني ردة حقيقية، ردة عن الدين،
ردة عن الدين،
ليس كما يعني أحيانا يستخدمون التقية ويقولوا لا احنا لما بنقول ردة ليس المقصود ردة عن الدين. لا. لاحظ النقطة دي، يعني بعض علماء الشيعة عندما يتحدثون في مسألة الردة ارتد الناس إلا 3 يقول لك لا احنا لا نقصد بها الرد عن الدين،
لا لا نأتي.
نقصد بها يعني مسألة أخرى، لأنهم لم يبايعوا علي بن أبي طالب.
إيه هذه تفسيرات وتأويلات. طيب إذا كانوا يفسرون هذه الردة ما معناها؟ هل هي كفر؟ كم درجتها من درجات الضلال؟ نحن نريد أن يفهمون هذا الموضوع. ولهذا هناك روايات في كتبهم، هذا كتاب الأصول من الكافي الجزء الأول. تقول الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، قال نزلت في فلان وفلان وفلان. يعني مستحي أن يقول أبو بكر وعمر وعثمان. نزلت في فلان وفلان وفلان، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فهذا علي المولى. يعني يوم الغدير لما قال النبي من كنت مولاه فعلي المولى، عرضت عليهم فكفروا ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين. أنا استغرب هنا، الشيعة عندهم الإيمان هو بيعة علي، والكفر ترك بيعة علي.
يعني علي زوج بنته إلى كافر الآن بناء على تكفير الشيعة مثلا لعمر.
نكمل
بس تفضل.
ثم كفروا حيث مضى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء.
نعم.
فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء.
نعم. اسمح لي أخذ الاتصال الأول. سعد من الكويت.
أهلين وسهلين أستاذ، تحية ورد لك وللشيخ وللبرنامج. يرجى الإجابة لشخصي الكريم بوضوح يا أستاذي.
اسأل السؤال بوضوح أول.
وبكم نستفيد يا أستاذ أبو طارق.
تفضل.
بخصوص طال عمرك يوم القدير، هل كانت على عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
والسؤال الثاني، المرتدين من أصحاب الرسول كما ذكر الشيخ خالد، هل قبل أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأخيرا أبعد الله عنا وعنكم المتربص والمرتزقة، وتحياتي لكم وللقناة.
الله يحييك، شكرا. عارف من السعودية؟ عارف.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل
شيخنا الفاضل. الشيخ سؤال موجه لشيخنا الوصابي وفق الله. الشيخنا الفاضل في الوصية التي كتبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما ناداه الرسول وقال يا علي أنت الوصي وأنت الصديق وأنت الفاروق بعدي وأتي، وعندما في الوصية عند الشيعة مكتوبة يعني بهذا النص يا شيخي، وعندما تموت أعطى الوصية الحسن، وعندما يموت الحسن أعطى الوصية الحسين، وعندما يموت وعندما يموت وعندما يموت حتى يأتوا الحادي عشر.
نعم.
السؤال الأول، هناك سيد شيخ الفاضل بارك الله فيك وفي علمك، هناك في اللغة وفي لغة العرب وفي لغة القرآن فرق بين الموت الموت والقتل؟ الله جل وعلا يقول أفأمت أو قتلت في القرآن الكريم، الله جل وعلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق بين الموت والقتل. أول شيء، الشيء الثاني، الرسول قالهم قالهم بالأسماء.
ما وجه الإشكال يعني؟
الإشكال الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية قال يا علي إن مت علي تعطي الوصية الحسن، وإذا مات الحسن تعطيها الحسين، وإذا مات الحسين تعطيها علي بن الحسين، وهكذا حتى الإمام الحادي عشر. هناك فرق يا شيخنا بين القتل وبين الموت. علي قتل والحسين قتلوا. الشيء الثاني شيخنا الفاضل، اسم أهل البيت كلهم من أتباع الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يقول أعمار أمتي بين 70 و60. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى، كان قال الثاني عشر صلى عمره ستجاوز 1200 سنة، سيكون في عمر دير صورات وسيختفي، وهكذا وهكذا. شكرا لك يا شيخي.
شكرا. عارف معنا ربعي من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أحفظ صوت التلفزيون.
من فضلك يا الأخ الكريم، أنا أريد أن أدخل في نقطة واحدة فقط وأسأل سؤال واحد.
بس أحفظ صوت التلفزيون تفضل.
شكرا للعفو. أنا أسأل للسنة ولا الشيعة. أين كان علي، أين كان علي كرم الله وجهه عندما كان عمر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلاثتهم؟ وأعرف قصة أن علي كرم الله وجهه يعتز بأنه كان رجل من رجال عمر كرم الله وجهه رضي الله عنه. إذا
السؤال
الوحيد، أين كان علي للمتشيعين وللشيعة؟ أين كان علي رضي الله عنه عندما أتموا الفطرة التي كانوا يحكمونها؟ وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. يعني نعتذر لكم لأن فضل الشيخ يمر يعني تعبان الآن، فإذا كان أخي المخرج لو نستطيع أن نخرج إلى فاصل يكون أفضل. أنا هتحدث إذا أذنت لي بدل حضرتك، يعني أنا عارفك تعبان وحضرت اليوم يعني.
لا بأس.
أولا بالنسبة للأخ سعد من الكويت، قال هل يوم الغدير كان في عهد النبي؟ نعم كان في عهد النبي، يوم 18 ذي الحجة أثناء رجوع النبي من حجة الوداع إلى المدينة، وكان في منتصف الطريق في غدير قم في الجحفة. هل يقول أيضا هل الصحابة ارتدوا في عهد النبي أم بعد ممات النبي؟ طبعا هناك من ارتد بعد ممات النبي، والذين حاربهم أبو بكر الصديق
هؤلاء ما عاد يسمون الصحابة، من ارتد
في حروب الردة فهؤلاء لا يسمون صحابة،
ما عاد يسمى صحابي. نعم. من ارتد خلاص لا يسمى صحابي.
نعم. يعني إذا كان نستطيع أخي المخرج، إذا نستطيع أن نخرج فاصل اخبرني. يعني أيضا يقول ربعي، أين كان علي عندما فعل عمر و أبو بكر كذا وكذا وكذا؟ طبعا
الأخ في تعقيد قال إن كان النبي لا ينطق على الهوى، النبي له لا ينطق على الهوى، ليست قضية شر، لأن الله نص في القرآن الكريم بقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم هذا التعقيب على أخينا المتصل.
نعم طبعا أنا مش عارف كنت تقدر تكمل عشان عارفك تعبان، إذا مش قادر بيّن يعني.
لا إذا كان الحلقة تستمر لا بس، وإن كان في فاصل فهو أفضل يعني.
طيب نستمر حتى يرد علينا أخونا.
طيب لا خير إن شاء الله.
إذا نحن تقريبا ردينا على أسئلة الإخوة، لكن بالنسبة للمرتدين الذين حاربهم أبو بكر الصديق في حروب الردة، هل يمكن أن يحمل هذا الحديث عليهم؟
لا شك ولا ريب أن هناك ناس ارتدوا اتفق السنة والشيعة عليهم، من أولئك المرتدين مسيلمة الكذاب والذين كانوا معه.
نعم.
هؤلاء محل اتفاق بين السنة والشيعة، فلماذا الشيعة يتركون المتفق عليه الذي جاءت الكتب على أنه مرتد عن دين الإسلام ويذهبون إلى ناس آخرين ليسوا يعني متفق عليه؟ مثلا هناك كتب نصت على أن هناك ناس اتفق على ردتهم، يعني مثلا كتاب، نعطيك مثال واحد لذلك، وهو مالك بن نويرة. مالك بن نويرة في كتب الشيعة أنه ارتد عن دين الإسلام، لكن مع ذلك تجد الشيعة يدافعون عنه دفاعا مستميتا
ليتهموا خالد،
ليتهموا خالد بن الوليد. هذا كتاب الإفصاح للمفيد.
طيب اسمح لي نتوقف هنا، يعني نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
أنقذني من سهري ودموعي ومن كل أحزاني وآلامي.
أهلا بكم من جديد وشكرام. طبعا احنا أخذنا فاصل لأن فضيلة الشيخ خالد يعني تعبان شوية. حاولنا في فترة الفاصل أن نقيم الوضع الصحي، فللأسف وجدت أنه هو لازال تعبان. طبعا
البرد، مشكلة يعني البرد الله.
نعم الموضوع مش كبير حتى الناس لا يلاش يعني هي أعراض برد وكلام من ده
الله ما كان نودي تزعج الإخوة المشاهدين.
لا معلش عشان بس شكلك باين حتى يعني وجهك باين من العينين يعني. طبعا كنا نود أن
هو حديث الحوض اللي كنا نتحدث عنه. نجمل الكلام حول حديث الحوض، أن حديث الحوض دل على أن هناك ناس ارتدوا عن دين الإسلام. أخبر النبي بهم. ما هو عقيدتنا؟ من هم هؤلاء الذين ارتدوا؟ هذا الحديث ينطبق على مسيلمة الكذاب وجماعته، ولا ينطبق لا على أبي بكر الصديق ولا على عمر الفاروق ولا على عثمان ولا على علي ولا على أحد من الصحابة. لكن الشيعة لا يجعلون تنطبق على هؤلاء، وإنما يذهبون إلى أبي بكر وعمر وعثمان.
نعم، وطبعا لا شك أن هم بالأساس زي ما احنا دايما نقول، لو هم كانوا بينطلقوا للبحث من منطلقات طبيعية لعرفوا الحق، وإنما هم ينطلقون من منطلقات خبيثة. يعني هم في الأساس حاكمين على الصحابة بالردة، ومن ثم بيتم
في حياة النبي النصوص. في حياة النبي حكموا عليهم بالردة،
ومن ثم بيتم فهم هذه النصوص على أساس إن هم في الأساس بيعتقدوا فيهم.
إن شاء الله نكمل هذا بتوسع بإذن الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم
بإذن الله.
جزاك الله خير عبد الشيخ.
الله يحفظك. شكرا لك وللإخوة المشاهدين الكرام، بإذن الله نلقاكم قريبا.
شكرا لكم مشاكرام، نلقاكم مع الشيخ خالد وصابي الثلاثاء القادم بإذن الله.